بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الوليمة. قال: هي مشروعة وتجب الإجابة إليها. ويقدم السابق ثم الأقرب بابا، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية. وقلنا أن المؤلف رحمه الله دائما يعبر بمشروع لأجل الخروج من الخلاف. قال: باب الوليمة. الوليمة ما يطبخ لأجل العرس سمى وليمة. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوليمة، وما جاء في حديث أنس في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، فأولم على صفية بتمر وسويق. السويق هو المفتوت، معناه يفت في السمن والتمر. لكن هل هذه الوليمة واجبة أنه لا بد أن يولم؟ فظاهر الحديث أنه واجب، قال: أولم ولو بشاه. فأخذ كثير من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، وهو قول نسب إلى مالك كذلك، القول بالوجوب، أنه واجب أنه يولم على حسب السعة، أنا ليس يكلف نفسه. وأنا إذا كان عنده سعة في الوليمة يولم ولو بشيء يسير، ولا يشترط أن يكون لحما، يولم بما استطاع. النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه، كما أولم على صفية بسويق وتمر. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمة صفية التمر والأقط والسمن. أنا لما جاء من خيبر وكان معه صفية، وهي من الصفي، اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لدحية كلبي، ثم أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم من الصفي، معنى من الإمام يصطفي له ما يشاء. فقال الصحابة رضي الله عنها: إن حجبها فهي من نسائه. فحجبها وبنى عليها وأولم ثلاثة أيام، أولم عليها بالتمر والأقط والسمن. الأقط هو اللبن المجفف. وفي الصحيحين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاه. أن هذا أكثر وليمة أولم بها النبي عليه الصلاة والسلام. فخلاصة الأمر أن الخلاف موجود فيها، لكن الصحيح أن من كانت عنده سعة فيجب عليه أن يولم، كانت عنده سعة ويسر يجب عليه أن يولم، وليس أنه يكلف نفسه. وقال: وتجب الإجابة إليها. أن تجب الإجابة، هذا قول جمهور أهل العلم، أن الإجابة واجب، لما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى له الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وجاء أيضا في صحيح مسلم أجيب الداعي، في الصحيحين أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها، وجاء في لفظ إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، وغيرها من الأحاديث التي جاءت في وجوب الإجابة، إجابة الدعوة. فإجابة الدعوة واجب من واجبات، أو واجب من الواجبات أنه يجيب الداعي. لكن إذا كان مثلا لا يريد أن يأكل، يعني بعض الناس مثلا ما يستطيع أن يأكل أرز مثلا، عنده مثلا شيء يعارض هذا الطعام، فإنه يجيب كما جاء في حديث جابر إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وجاء في حديث أبي هريرة إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. وهذا قول عامة أهل العلم على وجوب الاتيان إلى الوليمة وإجابة الدعوة، حتى بعضهم ذكر إجماعا. لكن جاء عن بعض أهل العلم أنها مستحبة، لكن الأدلة دلت على الوجوب، خاصة أن فيها قد عصى الله، ولا يكون معصية إلا إذا كان خالف أمر. فخلاصة الأمر أنها واجبة، لكن من كان مثلا صائما إما أنه مثلا يجب أو يستأذن يعتذر من صاحب الوليمة، إلا إذا كانت الوليمة عامة لم يقصد أحد بعينه فهذا لا يجب على الإنسان أن يأتيها، أن تكون وليمة عامة يدعو الناس إليها على العموم. مثلا نريد طلبة العلم في طيبة، هذا عام ولم يخص أحد بعينه، فلهذا لا تكون واجبة على أحد بعينه، من ذهب ذهب ومن جلس جلس. وهكذا إذا كان مثلا في بلد، بعض البلاد تجد أنه يدعو المنطقة كلها، فهذا أيضا تعتبر من الدعوات العامة التي لا تجب على أحد بعينه. قال ويقدم السابق ثم الأقرب بابا، عن السابق في الدعوة الذي سبق في دعوته يقدم، وثم الأقرب بابا، عن إذا كان استووا في الدعوة فإنه يقدم أقرب بابا. فكما جاء في بعض الأحاديث إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، لكنه فيه هذا الحديث ضعف، لكن أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، فقال إلى أقربهما بابا. أنا هذا في اعتبار القرب. وجاء في لفظ في حديث حميد الحميري فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق، لكن كما قلنا في الحديث فيه ضعف. لكن هذا قول جمهور أهل العلم على أنه يقدم السابق ثم أقربهما بابا. يعني إذا استوي في الوليمة في الدعوة مثلا يكون عرس جماعي أن كلهم في دعوتهم دعوة واحدة فيقدم من يقدم أقربهما بابا منه. معنى أقرب أقربهما معنى إن كان من جيرانه فيقدم أقربهما بابا, وإن كان ليس من جيرانه لكن هذا في منطقة وهذه في منطقة مثلا فيقدم من هو أقرب إليه أو منطقته أقرب وهكذا. لكن إذا سبق الإنسان أن دعي فجاءت بعد ذلك دعوة أخرى هل يقدم الأقرب أو يقدم السابق؟ الظاهر أنه يقدم السابق. لماذا؟ لأنه قد سبق أن دعاه فهذا دعاه بعده فذاك تقدم في الدعوة. وأما قول المؤلف هنا لا يجوز حضور الوليمة إذا اشتملت على معصية فهذا جاء فيه حديث ومن ذلك حديث علي رضي الله عنه لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع, وهذا الحديث صحيح قد ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند. وأيضا جاء من حديث ابن عمر أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين, عن الجلوس على مائدة يشرب عليه الخمر وأن يأكل وهو منبطح, لكن هذا حديث فيه ضعف. وأيضا جاء في حديث من حديث جابر الظاهر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع من وليمة وكان رأى بيتا مزوقا فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحضر تلك الوليمة, وهذا يدل على أن الإنسان إذا رأى منكرا في وقت الوليمة أنه له أن يرجع. ولهذا قال العلماء الوليمة أو المنكر في الوليمة يسقط الوجوب, المنكر في الوليمة يسقط الوجوب, معنى لا يجب عليه إذا كان هناك منكر. مثلا إذا كان الإنسان مثلا دعا الناس إلى عشاء وعنده أيضا غناء, دعوة إلى عشاء وغناء بعدها, فهنا قد أسقط الوجوب. ثم الرجل بالخيار إن شاء ذهب ينصح وإلا الأولى له أن لا يذهب, بل بعضهم يقول لا يجب عليه أن لا يذهب إذا كان لا يستطيع النصح. لكن هل المراد أن هذا المنكر يكون في وقت الوليمة أم أن المراد أن هذا المنكر في العرس نفسه؟ مثلا لو كان عند شخص غناء في الليل واليوم الثاني الغداء الوليمة, هل يذهب إلى هذه الوليمة وهل تسقط الوجوب؟ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم, فبعضهم عمم الحكم على أنه إذا كان في الوليمة أو في العرس منكرا فهذا يسقط الوجوب, إذا كان في العرس منكرا يسقط الوجوب سواء كان في وقت الوليمة أو في غيرها, المهم أن هذا المنكر موجود في العرس. وبعضهم جعل خص ذلك بالوليمة وقت الوليمة. والأولى للإنسان أنه إذا كان هناك منكر في العرس لا ينبغي له أن يذهب أولا زجرا لصاحب هذا العرس الذي يفعل المناكر فيه. ومن ثم أيضا يعتبر من إنكار المنكر حتى لا يقال مثلا فلان قد حضر تلك الوليمة التي فيها كذا وكذا من المعاصي، أو التي فعل هذا الرجل فعل كذا وكذا، ثم يؤتى إلى وليمته. ثم ذكر المؤلف العقيقة، قال: والعقيقة مستحبة، وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. مسألة العقيقة من عق يعق إذا قطع، العقيقة من القطع، من العق وهو القطع، وليس من العقوق. ومع أن مادة عق العين والقاف هي المراد بها القطع، سواء كان بالضم أو بالفتح، لكن هنا من بفتح العين، عقوق، عق، عقيقة. والعقوق بضم العين عقوق، لكن المعنى واحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أو سئل عن العقوق قال: لا أحب العقوق. أنا كره أو سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، أنا كره الاسم. حتى قال في الحديث: فكأنه كره الاسم، فقالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له، فقال: من أحب من ولد له مولود فأحب أن ينسك فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة واحدة. وهذا الحديث جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث حسن. ويدل أيضا هذا الحديث على عدم وجوب العقيقة. والذين أوجبوا العقيقة استدلوا بحديث سلمان بن عامر الضبي في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وأميطوا عنه الأذى، الأذى هنا هو الشعر، أنه يحلق شعره. وهذا فسرها كثير من أهل العلم، وهو في هذا الحديث في البخاري معلقا، خرجه البخاري تعليقا. وجاء أيضا من حديث الحسن عن سمرة، وقد سمعه الحسن من سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن العقيقة ليست واجبة، لكنها متعلقة بالطفل. فلهذا قال بعض العلماء: كل غلام رهينة بعقيقته، أي محبوس بعقيقته. رهينة على ماذا؟ فمنهم من قال: رهينة على ما ينتفع به أبوه منه، ينتفع به أباه منه، على مثلا كما ذكر الإمام أحمد الشفاعة، على أنه لا يشفع له إذا كان عنده يسر ولم يعق عن ولده، فهذا يمنعه من الشفاعة، معنى يمنعه من الانتفاع به يوم القيامة. فهذا معنى الغلام رهينة بعقيقته. وهذه العقيقة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، وهذا قد جاء في حديث كثيرة، من حديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه، وجاء من حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافأتان، وجاء في رواية متكافئتان، أي متقاربتان في السن. وعن الجارية شاه، وجاء أيضا من حديث أم كرز الكعبية، وحديث ابن مكرز صحيح، خرجه النسائي وغيره. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. فلهذا شرعت العقيقة، إن كان الذكر فهو شاتان، يذبح شاتين للذكر، وأما إذا كان أنثى يذبح شاة واحدة. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، الصحيح أن في الحديث كبشين كبشين، ولا يثبت قوله كبشا كبشا، أو قد يكون أخطأ بعض الرواه، فالصحيح في الحديث أنه كبشين كبشين، عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين، وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. فالذي دلت عليه الأدلة أنه يذبح شاتين، إن تيسرت له شاة واحدة ذبحها حتى تتيسر له الأخرى، لا يشترط أن تكون في نفس الوقت، لكن هذا أفضل. وأيضا قالت تذبح يوم سابع المولود، وهذا الحديث سمرة تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه، معنى إذا كان ولدت المرأة يوم السبت فيكون الذبح يوم الجمعة، يوم الجمعة. إذا كانت ولدت يوم مثلا الأربعاء يكون الذبح يوم الثلاثاء، فيكون سبعة أيام. إن كانت في آخر الليل أو في الليل، في مثلا ليلة الخميس، أنا مثل الليلة التي ستأتي، فيكون معنا إلى يوم الخميس، يعني إذا كان ليلة الخميس إلى يوم الأربعاء، أقصد يوم الأربعاء. وأيضا مسألة الحلق سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحلق رأسه، لكن هل يحلق الذكر والأنثى؟ فقلنا أن فيه خلاف بين أهل العلم، فلا شك أن الذكر يحلق شعره، أما الأنثى فقد اختلف العلماء في حلق شعرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء تحليق. فمن أهل العلم من قال أن الحلق على الذكر، ومن أهل العلم من عمم، وظاهر الأحاديث التعميم أو العموم، فلهذا من حلق شعر الأنثى ما في شيء، لأنها صغيرة لا زالت، وقد يكون أيضا حكمة هناك في الحلق حتى تزال الأوساخ التي تكون في رأس الصبي، فيحلق ويجعل في رأسه زعفران، كان الجاهلية يلطخونه بالدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى زعفران لأجل أن يقوي رأس الطفل. ثم ذكر التصدق بوزن الشعر، الظاهر من الحديث أنه لم يصح شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، كما جزم بذلك جماعة من أهل العلم، ومنهم من قال أنه يصح بمعنى في الشواهد، يصح في الشواهد. على أنه يتصدق، فلا بأس أن يتصدق بوزنه فضة. هنا معنى تصدق بوزنه فضة، ولم يثبت رواية الذهب. وقلنا أنه يسبق رأسه بزعفران كما جاء في حديث بريدة الأسلمي. فهذا ما يذكر في هذا الباب، إن شاء الله تعالى نكتفي بذلك، والله تعالى أعلم. Thank you.